صلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الخامس على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. من المسائل التي تعرض لها الشيخ في المقام تعارض الإطلاق وغير العموم عفوا مع غير الإطلاق. قلنا أنه إذا تعارض العموم مع الإطلاق فقد يفصل بين مسلك سلطان العلماء فيقال بتقديم العموم ومسلك المشهور فيقال بالتعارض، وقد يقال بتقديم العموم مطلقا بناء على أقوائية ظهوره على رأي. أما إذا تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر كما لو تعارض عموم الإباحة مع ظهور الصيغة بأن كان ظهور الصيغة في الوجوب مقتضيا لتخصيص وإخراج هذا الفرد من تحت عموم دليل الإباحة، بخلاف ما إذا أبقيت على الاستحباب فيعمل حينئذ بالدليلين، فهل يقدم عموم الإباحة ويرفع اليد عن ظهور الصيغة في الوجوب بأن تحمل على الاستحباب، أو نبقي اليد على ظهور صيغة الأمر في الاستحباب في الوجوب ونخصص عموم الإباحة فيكون كل الأفراد محكومة بالإباحة إلا هذا الفارض مثلا؟ قيل بأن التخصيص مقدم على العموم، أما غير التخصيص فلا يقدم على العموم بل يقع التعارض حينئذ بين الدليلين، لكن المسألة لا يكون الحكم الكلي فيها سليما عن الخدشة، إذ قد يقال مثلا أنه لا وجه لتقديم صيغة الأمر في ظهورها على ظهور صيغة العموم، لأن الدعوى أن صيغة الأمر ظاهرة في الوجوب وظهورها في الوجوب أقوى من ظهور صيغة العموم في العموم، لأنه ما من عام إلا وقد خص. لكن في مقابل هذا دعوى أخرى، وهي أنه صيغة الأمر مستعملة كثيرا في الاستحباب حتى قيل بأن ذلك من المجاز المشهور، فقد يرجح هذا على ذاك أو ذاك على هذا، والأولى ملاحظة خصوصيات الموارد فقد يكون لها تأثير في تقديم هذا على ذاك أو ذاك على هذا. ومن الموارد التي يذكرها الشيخ تعارض الجمل المفهومية كجملة الغاية وجملة الشرط وجملة الوصف باعتبار دلالتها على الغاية، فإذا تعارضت دلالة الغاية على المفهوم مع دلالة الشرط على المفهوم قيل بتقديم دلالة الغاية على دلالة الشرط، وهذا له وجه إن قلنا بأن استفادة المفهوم مبنية على الإطلاق في الجملة الشرطية، إما إطلاق الشرط أو إطلاق الشرطية أو إطلاق الجزاء، بخلاف استفادة المفهوم من الغاية فإنه مبني على دلالة الغاية على مدلولها وضعا، والدلالة الوضعية مقدمة على الدلالة الإطلاقية، لكن هذا أيضا فيه بحث موكول إلى بحث المفهوم مفهوم الجملة الشرطية. فمما قيل في مبحث الجملة الشرطية أن دلالتها على المفهوم من باب دلالتها على دخالة خصوصية الشرط، وهذا غير الإطلاق. فإذا قال القائل إذا جاء العالم فأكرمه، وكان المقصود بذلك تقييد وجوب إكرامه بما إذا جاء، بحيث لا يجب إكرامه لو كان في البيت ولا يكون شرطا مسوقا لتحقيق الموضوع، قيل بأن مرجع إناطة الجزاء وهو وجوب الإكرام إكرام العالم بمجيئه أن الإكرام إنما موضوعه المجيء، فلو لم يكن للمجيء مدخلية لكان الواجب إكرام العالم مطلقا جاء أو لم يجع، فلا يكون لهذا العنوان مدخلية، وهذا خلاف ظهور قاعدة احترازية القيود. فلو كان وجوب الإكرام مترتبا من دون الشرط لم يكن الشرط مدخلية، وهذا خلاف الظاهر. لذلك قالوا بأن الشرط له موضوعية، ومقتضى كل حكم أن ينتفي بانتفاء موضوعه. طبعا هذا هناك بحث في كيفية استفادة المفهوم من الجملة الشرطية، هذا من الوجوه المذكورة بقطع النظر عن الأشكالات الموردة عليه. وبناء على هذا تكون استفادة المفهوم من الجملة الشرطية بالوضع، كما أن استفادة المفهوم من الجملة الغائية بالوضع. والأولى أيضا أن نلاحظ مبحث المفهوم للجملة الغائية وللجملة الشرطية، ويبنى الحكم على منشأ استفادة المفهوم من هاتين الجملتين. من الموارد التي يذكرها الشيخ أيضا تعارض النسخ مع غير التخصيص، فإنه قد تقدم تعارض النسخ مع التخصيص، وقلنا أن التخصيص يقدم على النسخ، بمعنى أنه إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام منسوخا أو الكلام مخصصا حمل على أنه مخصص. قد يكدور الأمر بين التخصيص، بين النسخ وبين ظهور صيغة الأمر في الوجوب، أو بين النسخ وبين المجاز، أو بين النسخ وبين التقييد، أو بين النسخ وبين المفهوم. فيدور الأمر بين أن تعمل بالمفهوم وبين أن تعمل بالنسخ. فإن قلت بأن مثلا المفهوم مقدم لم يلزم نسخ الحكم، وإن قلت بأن الدليل الثاني مقدم لازم النسخ للحكم الشرعي. هنا يقدم ما لا يلزم منه النسخ، ووجه ذلك بأحد وجهين. الوجه الأول مبني على رواية الرواية النبوية المعروفة، حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، بدعوى أن هذه الرواية تفيد أن كل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين ومنه ما يصدر من الأئمة باق إلى يوم القيامة، فمفاد هذه الرواية استمرار كل حكم مشروع. فإذا دار الأمر بين النسخ والتقييد مثلا، أمكن حل هذا العلم الإجمالي بالاعتماد على هذه الرواية لأنها تنفي النسخ، والطرف الثاني لا نافي له لأنه لا يوجد بحسب الفرض دليل يدل على أن الطرف الثاني منفي، اللهم إلا الأصل، والأصل لا يقاوم الدليل. فإذا جرت الرواية ونفت هذا الطرف انحل العلم الإجمالي فتعين الطرف الآخر. لكن أورد الشيخ قدس الله نفسه على التمسك بهذه الرواية لإثبات عدم النسخ أن غاية ما يستفاد منها أن شريعة النبي صلى الله عليه وآله ليس حالها كحال سائر الشرائع، بحيث تأتي شريعة أخرى ناسخة لها، لا أن كل حكم صادر من النبي لا يتعقبه الناسخ، حتى لو كان الناسخ حكما من النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين أو حكما من الوصي المنسوب إلى النبي باعتبار آخر، فإن هذا لا يستفاد من هذه الرواية. لذلك بل قد يقال أن من القرائن على صحة هذه الاستفادة أن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين قال حلال محمد حلال، ومن المعلوم أن حلال محمد إنما يقابله حرام غيره، وأما حرام الوصي بعده أو حرام محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين فإنه لا يقابل حلال محمد من هذه الجهة، إذ من المعلوم أن الدوام في الرواية لم ينط بالحلية بما هي حلية، بل أنيط بالحلية بما هي حكم. فقول النبي صلى الله عليه وآله حلال محمد بإلغاء الخصوصية باعتبار استفادة العرف مرجعه إلى أن حكم محمد صلى الله عليه وآله باق إلى يوم القيامة، ومن المعلوم أن بقاءه إنما هو باعتبار انتفاء حكم ناسخ منسوب إلى غيره. أما الحكم الناسخ الصادر منه صلى الله عليه وآله فإنه لا يتنافى مع كون هذا حكمه، إذن المراد أن حكم محمد لا يزيله غيره، لأن حكم محمد لا يزول بحكم صادر من محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين. وهذا يؤيد ما ذكره الشيخ، بل هو من القرائن التي اعتمد عليها الشيخ ظاهرا في استفادة هذا المعنى. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني الاعتماد على استصحاب عدم النسخ، وذلك لأن دوران الأمر بين النسخ وغير النسخ مرجعه إلى الشك في أن النسخ حصل أو لم يحصل، وهو من الأمور الحادثة المسوقة بالعدم فيستصحب عدمه. فقال الشيخ أنه إن أريد التمسك بالأصل بما هو أصل عملي فنحن نعلم بسقوط هذا الأصل للعلم بتقدم أحد الدليلين عليه، فنعلم بأن أحد الدليلين راجح وعلى كل تقدير فالأصل لا يجوز التمسك به لأنه محكوم بالدليل الراجح من هذين الدليلين وهو الناسخ أو معارضه، فلا يجوز التمسك به. أما إن أريد التمسك بالأصل لترجيح أحد الدليلين على الآخر فالترجيح إنما يصح بأقوائية ظهور أحد الدليلين على الآخر، وهذا لا يترتب على إعمال الأصل، إذ الأصل لا يفيد الظن بأن هذا الدليل مطابق للواقع دون ذاك الدليل ولا يفيد العكس. وحتى لو قلنا بأن الأصول حجيتها من باب إفادتها بالظن فهي إنما تفيد الظن بالواقع ولا تفيد الظن بأن هذا الخبر مطابق للواقع، وإن شئت قلت هي تفيد الظن بمؤداها لأنها تفيد الظن بأن هذا مطابق للواقع. فقد يكون المؤدى للأصل موافقا لرواية زرارة لكن مع ذلك لا يغلب على الظن صدق زرارة، إذ قد يكون زرارة مثلا خاطئا في هذا المورد ولكنه من باب الاتفاق وافق الأصل الذي يظن بأنه مطابق للواقع. والعبرة في الترجيح بظن المطابقة لا الظن بالمؤدى مطلقا. إذن حتى لو قلنا بأن الأصل يعمل به من باب الظن فهو لا يفيد في المقام للترجيح. أيضا لو قلنا بأن الأصل يعمل به من باب الظن فلا مسرح له مع الدليل المعارض، والمفروض أن أحد الدليلين مقدم على الأصل لا محالة. ثم إن هذا الأصل لا يجوز التمسك به في مورد، وهو ما لو كان ما يحتمل كونه ناسخا هو عين ما يحتمل كونه غير ناسخ، بمعنى أن الدليل الواحد يدور أمره بين أن يكون ناسخا وبين أن لا يكون ناسخا بل أن يكون مقيدا، أو أن يكون الدليل ناسخا أو أن صيغة الأمر فيه مستعملة في الاستحباب. مثلا إذا جاء عن المعصوم السابق حكم يفيد إباحة فعل ما بالإباحة العامة وجاءت صيغة صيغة أمر دار أمرها بين أن يكون المراد منها الوجوب وهذا لازمه رفع اليد عن الحكم السابق ولازم ذلك النسخ لأنه حكم في السابق بالإباحة والآن يحكم بالوجوب، وبين أن يكون المراد بالصيغة الاستحباب والاستحباب يجامع الإباحة المتقدمة لأن أقصى ما قال أن ذاك ليس بواجب وليس بواجب يوافق الاستحباب. إذن يدور أمر هذه الصيغة بين أن تكون ناسخة وبين أن تكون مستعملة في الاستحباب. في مثل هذه الصورة لا يصح القول يصح القول باستصحاب بقاء الإباحة، وذلك لأن الناسخ في المقام يدور أمره بين أن يكون ناسخا مزيلا للحكم السابق وبين أن لا يكون مزيلا للحكم السابق، هذا صحيح في مثل الصيغة. أما إذا دار النسخ مع تخصيص في دليل متأخر كما لو كان هناك عام سابق يفيد الإباحة وورد خاص ظاهره الوجوب فإما أن نقول بإبقاء ظهوره في الوجوب فيكون ناسخ، وإما أن نقول بظهوره في الوجوب ويكون مخصص. فعلى كل تقدير نعلم بأن هذا الفرد خارج من تحت العام، لكن نشك أن خروجه على وجه التخصيص أو على وجه الناسخ. في مثل هذا المورد هل يصح استصحاب عدم الناسخ؟ لا، والسبب أننا نحتمل كون هذا الدليل المتأخر مخصص، ومعنى كونه مخصصا أن الحكم الجدي الواقعي من أول الأمر كان موافقا له، ومع احتمال ثبوت مؤداه من أول الأمر، فنحن لا نعلم بثبوت اللزوم من أول الأمر، فلا يكون الركن الأول من أركان الاستصحاب متحقق حتى يستصحب بقاؤه، لأن الحدوث غير معلوم. إذ هذا الفرد يحتمل أنه من أول الأمر كان مباحا لا لازما. فإن قلت نحن نستصحب الإلزام المستفاد من العموم، قلت هذا الإلزام ساقط على كل تقدير، إذ هذا الدليل المتأخر سواء كان خاصا مخصصا أو ناسخا رافع للزوم المتقدم، فكيف يستصحب؟ إذن إن أريد استصحاب اللزوم الواقعي فهو ليس بمعلوم من أول الأمر، وإن أريد استصحاب اللزوم الظاهري فهو معلوم الاتفاق قطعا، إذن لا يجري الاستصحاب في مثل هذا المورد. هذا ولو كان للخاص ظهوران في أن حكمه ثابت من أول الأمر تعين التخصيص وانتفى النسخ، وذلك لأن ظهور الخاص مقدم وحاكم على ظهور العام، والسبب أنه يتوقف النسخ على أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا حتى يرد عليه الناسخ. فإذا كان دل الدليل المقدم حجية على أن الحكم المرفوع لم يكن ثابتا من أول الأمر، لأنه يكشف عن بطلانه من أول الأمر باعتبار أن الدليل الخاص يكشف عن أن مورده محكوم بحكمه لا بحكم العام من أول الأمر، وظهور الخاص مقدم على ظهور العام في الحجية، فيتعين أن يكون هذا ناسخ لأن مقتضى تقديمه أن الحكم من أول الأمر كان على وفق الخاص، وإذا كان الحكم من أول الأمر على وفق الخاص لم يكن احتمال النسخ وجيها إلا منسوخ حتى يتعقل الناس. قال ومنها تعارض العموم مع غير الإطلاق من الظواهر.
لا مزيد بين وجود الخاص.
شلون؟
بالظروف متساوية الخاص مع العام.
ليش؟ ليش؟ المفروض أنه مقدم، إن الخاص على كل حال مقدم، فإذا فرضنا أن الخاص مرة يكون مدلول الخاص مجرد ثبوت الحكم فعلا، مرة يكون مدلول الخاص أن هذا حكم الله فعلا، هذا حكم الله في الشريعة، طبعا مقتضى كونه في الشريعة أنه أن الشريعة هكذا كانت من أول الأمر، وظهور الخاص مقدم على ظهور العام، إذن يتعين أن يكون هذا مخصص لا ناسخ. بلى إذا كان ظهور الخاص في مطلق ثبوت الحكم لا أنه ثابت من أول الأمر، بمعنى أنه مهمل من هذه الجهة، فيمكن أن يكون العام ثابت إلى حين ورود الخاص، ويمكن أن يكون العام ليس بثابت من أول الأمر يدور الأمر، فيتعارض ظهور العام في العموم مع ظهور الخاص في كون هذا حكم الله الواقعي، وهنا يدور الأمر بين النسخ والتخصيص. لكن طبعا الخاص على كل حال قدم في مورده، لكن تقدمه إما على وجه التخصيص أو على وجه النسخ، فالتقدم هذا حكم مشترك بين النسخ والتخصيص. والظاهر المعروف تقديم التخصيص إذا كان غير الإطلاق المعارض للعموم من قبيل التخصيص، فالمعروف تقديمه لغلبة شيوعه. وقد يتأمل في بعضها مثل ظهور الصيغة في الوجوب إذا دار الأمر بين العمل بعموم الإباحة وحمل الصيغة على الاستحباب، وبين رفع اليد عن العموم وإبقاء اليد على ظهور الصيغة في الوجوب، فإن استعمالها في الاستحباب شائع أيضا، بل قيل بكونه مجازا مشهورا.
معارضة من جهتين، يعني حتى لو أثبتنا الشيوع إلى الأول أيضا الثاني فيه نفس الحيثية.
لا هو فرض فرضين، مرة يكون ما يعارض العموم من قبيل التخصيص كما لو ورد دليل خاص، لكن دليل خاص زين يكون التخصيص فيه مستفادا من غير ظهور الحكم بنحو أقوى من ظهور العام، حتى لا يكون تخصيصا، لأن من المعلوم تقديم التخصيص. لكن إذا استفيد الحكم من دليل آخر من قبيل ما لو كان ظهور العام في العموم أقوى من ظهور هذا الدليل في حكم هذا الفرد بالخصوص، فهل يقدم هذا لأنه أخص على ذاك العام أو لا؟ يقول الشيخ التخصيص مقدم. فرض آخر أن يكون حكم الخصوصية مستفادة من ظهور الصيغة في مثل أو أمثال ذلك، يعني الشيخ ذكر هذا مثالا، يقول ظهور الصيغة ربما يقال بتقديمه على العموم وربما يقال بتقديم العموم عليه، وهذا من قبيل ما يقال من أن ظهور هذا الدليل في التخصيص فرع ظهوره في الحكم، وظهور ذاك الدليل في الخلاف في الإباحة مثلا من جهة ظهور الموضوع في العموم، فيدور الأمر بين ظهور هذا في حكمه وظهور هذا في موضوعه. فمثلا إذا قال الشارع يجوز أكل كل طائر، ثم قال الشارع لا تأكل هذا الطائر، فالتعارض هنا ينشأ من تعارض عموم ذاك الدليل مع ظهور صيغة النهي في هذا الدليل. طبعا هذا قد يقال بأنه من قبيل تعارض الخاص والعام، وهو صحيح، يعني مورد الصيغة هذا الطائر، مورد الدليل العام وكل طائر، فقد يقال بأن هذا من موارد دوران يعني تقديم الخاص على العام. الشيخ في مقام الإشارة إلى نكتة، وهي أن الخاص والعام قد يشتركان فيما يفيد الدلالة على الحكم، وفي مثل هذه الصورة لا إشكال في أن الخاص يقدم على العام، كما لو قال مثلا الشارع أكرم كل عالم ثم قال لا تكرم هذا العالم، فظهور صيغة الأمر في الوجوب كظهور صيغة النهي في الحرمة، وعموم ذاك كخصوص هذا، فيقدم هذا على ذاك. لكن إذا قال الشارع يجوز أكل كل طائر، فهذا نص في الجواز، غاية الأمر أنه ظاهر في العموم. طيب وهذا قال لا تأكل هذا الطائر، طبعا هذا نص في الخصوص لكن ظاهر في الحرمة، فأي ظهور يقدم؟ هل يقدم ذاك الدليل لأنه نص في الجواز على هذا لأنه ظاهر في الحرمة، أو يقدم هذا لأنه نص في الخصوص وذاك ظاهر في العموم؟ فإن لاحظنا خصوصية الموضوع كان الأظهرية من حكم هذا، وإن لاحظنا الخصوصية في الحكم كانت الأظهرية من حكم ذاك الدليل. فمراد الشيخ مع أن المورد هو مورد خاص وعام، أن الخاص يقدم على العام بلحاظ خصوصيته على عموم ذاك، لكن إذا لاحظنا العام قد يكون فيه جانب أظهر من الخاص. تبعتوا النكتة؟ تبعتوا؟ إيه. مرة يكون العموم والخصوص متساويين في الظهور، بحيث يكون العموم مستفاد من الواضع والخصوص مستفاد من الواضع، والعموم دالا على مثلا الوجوب بصيغة الأمر، والخصوص دال على الوجوب مثلا بصيغة الأمر، من قبيل أكرم كل عالم، ثم قال في مقام من أكرم قال أكرم كل عالم عادل، هنا بعد الحكم مقيد ولا لا؟ أولا قال أكرم كل عالم، وظاهره أنه يجب إكرام كل عالم عادلا كان أو فاسقا، ثم سئل مرة أخرى لما سمعوا الحكم المتقدم من نكرم؟ هل نكرم كل عالم؟ قال أكرم كل عالم عادل، فقيد. وهذان الحكمان وإن كانا مثبتين لكن باعتبار ظهور الدليل الأول الثاني في أنه ناظر إلى نفس ما ينظر إليه الدليل الأول، فهما ظاهران في وحدة المثبت،
يعني في نظر في
أحسن لا محاكم، ناظر إلى نفس المدلول مناظر إلى الدليل حتى يكون حاكما. في مثل هذه الصورة يقدم الخاص على العام والمقيد على المطلق من باب الأقوائية، لأن الخاصة أقوى نظرا إلى الخصوصية من نظر العام إلى الخاص. تبعت؟ في مثل هذا المورد لا أشكال في التقديم. أما إذا قال المولى عندما سئل هل يجب إكرام كل عالم، قال لا يجوز إكرام كل عالم، يجوز إكرام كل عالم، هذا نص في الجواز ولكنه ظاهر في العموم. طيب، ثم قال فيما بعد أكرم كل عالم عادل، فهذا نص في الخصوص أو أظهر في الخصوص لكنه ظاهر في الوجوب. فالحكم القاعدة تقتضي التقديم الأظهر على الظاهر. طيب، هذان الدليلان متعاكسان في الأظهرية، فالأول أظهر من حيث الحكم والثاني أظهر من حيث الموضوع، فأيهما يقدم؟ الشيخ قال قيل بتقديم التخصيص لغلبة شيوعه، ومقام مراده أن رفع اليد عن عموم العام أهون من رفع اليد عن ظهور الدليل في الخصوصية، وذلك لأنك إذا رفعت اليد عن ظهور الدليل في الخصوصية فسيكون مفاد الدليل الخاص موافقا للدليل العام، وبالتالي لا يكون للخصوصية مدخلية، وهذا خلاف الظاهر، إذن لابد للخصوصية من مدخلية، ولكن الحكم المستفاد من العام ثابت لكل فرد، إذن الخصوصية لا معنى لها إلا إذا خالف الخاص حكم العام، إذن يقدم الخاص بالتخصيص على العام. ولكن قد يقال مثلا بأن الدليل العام أقوى من ناحية الحكم فيقدم على الدليل الخاص بالأظهرية، إذن هو متعاكسان، لذلك الشيخ ذكر هذا. الفرط الثاني لا، هذا طبعا مراد الشيخ من ظهور الصيغة، صيغة الأمر، وأنها تقدم على عموم العام أو لا تقدم على عموم العام، بل قيل بكونه جوازا مشهورا ولم يقل ذلك في العام المخصص. قيل بأن استعمال الصيغة في الاستحباب من قبيل المجاز المشهور، أي أنه قد يرجح حملها على الاستحباب على ظهورها في الوجوب، لأنه من قبيل دوران بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح مثلا. ولم يقل ذلك في العام الخاص، لأن العام المخصص وإن قيل فيه أنه ما من عام إلا وقد خص، لكن هذه المقولة يراد بها كثرة تخصيص العام بالمخصص المنفصل، وهذا لا يمنع من بقاء ظهوره في العموم. فتأمل، لعل الأمر بالتأمل، من جهة أن حمل الصيغة على الاستحباب أيضا من باب القرينة المنفصلة، من باب العمل بالقرينة المنفصلة، وهو لا ينافي بقاء ظهور الصيغة في الاستحباب. هذا يعني وجه للأمر بالتأمل، لعل هناك وجه آخر أو أن هذا الوجه فيه قصور. ومنها تعارض ظهور بعض ذوات المفهوم من الجمل مع بعض، والظاهر تقديم الجملة الغائية على الشرطية والشرطية على الوصفية. ومنها تعارض ظهور الكلام في استمرار الحكم مع غيره من الظهورات، فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر، والمعروف ترجيح الكل على النسخ لغلبتها بالنسبة إليه، لأن النسخ نادر. وقد يستدل على ذلك بقولهم عليهم السلام حلال محمد صلى الله عليه وآله حلال إلى يوم القيامة، وحرامه حرام إلى يوم القيامة، وفيه أن الظاهر سوقه لبيان استمرار أحكام محمد صلى الله عليه وآله نوعان من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة في مقابل نسخها بدين آخر، لا بيان استمرار أحكامه الشخصية إلا ما خرج بالدليل. فالمراد أن حلاله صلى الله عليه وآله حلال من قبل الله جل ذكره إلى يوم القيامة، لأن الحلال من قبله حلال من قبله إلى يوم القيامة، بحيث ينافيه نسخه، ليكون المراد استمرار حليته. فإن قلت لا ينبغي إنكار دلالة هذه الرواية على أن مقتضى التشريع البقاء، وإنما يكون الارتفاع لمانعين من البقاء، قلت هذا المقدار صحيح لا بأس به، لكن لا يترتب على ذلك عدم التردد في بقاء الحكم وزواله من جهة الشك في وجود الرافع أو في رافعية الموجود. وإن شئت قلت غاية ما يستفاد من هذا الحديث لو تنزلنا أن حلال محمد صلى الله عليه وآله الطاهرين إن لم يرد عليه الرافع فهو باق، وهذا كلام صحيح تام. لكن هل يترتب على هذا إذا شككنا أن الرافع ورد أو لم يرد أن الرافع لم يرد لا يصح التمسك بهذا الإطلاق عند الشك في ورود الرافع من قبلهم؟ بلى، إذا قال شخص أن شريعة محمد صلى الله عليه وآله نسخت هذا منفي بالتواتر بل بالقاطع مثلا. وأضعف من ذلك التمسك باستصحاب عدم النسخ في المقام، لأن الكلام في قوة أحد الظاهرين وضعف الآخر، فلا وجه لملاحظة الأصول العملية في هذا المقام، مع أن إذا فرضنا عاما متقدما وخاصا متأخرا ودار أمر الخاص المتأخر بين أن يكون ناسخ وبين أن يكون مخصص، فالعام ساقط على كل تقدير، فكيف يستصحب حكم العام؟ هذا لا معنى له، ملام لأنه منسوخ، لأنه على كل حال ساقط عن درجة الحجية بالتخصيص يا بالناسخ. فالشك في تكليف المتقدمين بالعام وعدم تكليفهم، أي أنه إذا قلنا بالناسخ فالمتقدمون مكلفون، وإذا قلنا بالتخصيص فالمكلفون المتقدمون ليسوا مكلفين. فالشك شك في ثبوت الحكم من أول الأمر وعدم ثبوت الحكم، فكيف يستصحاب؟ فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له. لو قال الشيخ، لو أورد الشيخ هذا الإشكال بهذا التشقيق لكان أولى. استصحاب الحكم السابق لا معنى له، لأنه إن أريد استصحابه واقعا فلا علم لنا بحدوثه من أول الأمر، لأننا نحتمل كون الخاص مخصص ومقتضاه عدم ثبوت الحكم العام المستصحب من أول الأمر. وإن أريد استصحاب الحكم الظاهري فهو ساقط على كل تقدير، هذا إن كان الاستصحاب بلحاظنا. أما إذا كان الاستصحاب بلحاظ المتقدمين فأيضا إن أريد استصحاب الحكم الظاهري بالنسبة إليهم فلا شك في ثبوته بالنسبة إليهم قبل ورود التخصيص، وإن أريد استصحاب الحكم الواقعي بالنسبة إليهم فلا علم لنا بثبوته من أول الأمر.
ما هي الثمرة في استصحاب الحكم إليهم يعني بالنسبة إلى المتقدمين بالنسبة لنا إحنا؟ لا بد من
ثمرة. طبعا لا ثمرة هنا بلا شك، اللهم إلا إن في بعض الموارد ربما يقال بالثمرة، مثلا قضاء صلاة الميت بالفعل. يعني إذا كان الولد الأكبر ورد التخصيص في زمانه ودار أمر هذا التخصيص بين أن يكون مخصص وبين أن يكون ناسخ، إن كان ناسخا زين فوالده لم يصلي فيجب عليه قضاء الصلاة، وإن كان مخصص فوالده وإن ترك الصلاة لكن الصلاة لم تكن واجب عليه، هذه ثمرة عملية واقعة. هذه ثمرة لا بأس بها طبعا. لا الصلاة بعد بلحاظ القضاء، لكن قد يترتب مثلا الحاج، قد يترتب الصيام بناء على وجوب قضائه، فاستصحاب الحكم السابق لا معنى له، فيبقى ظهور الكلام في عدم النسخ معارضا لظهوره في العموم. ثم إن هذا التعارض إنما هو مع عدم ظهور الخاص في ثبوت حكمه في الشريعة ابتداء، هذا إذا قلنا بأن الخاص لا يقوى إلا على إفادة أن الحكم ثابت، أما إذا كان ظاهرا في أن هذا حكم الله الواقعي مو مجرد أنه حكم فعلي بل كان يفيد أن هذا حكم الله الواقعي، في مثل هذه الصورة يكون ظهوره مقدم على ظهور العام في العموم، ومقتضاه أن العام لم يكن مطابقا للواقع لأن ظهور الخاص مقدما على ظهور العام، وإلا تعين التخصيص. نعم لا يجري في مثل العام المتأخر عن الخاص، إذا دار الأمر بين العمل بعموم العام المتأخر وبين خصوص الخاص المتقدم، دلالة الخاص على أنه حكم الله الواقعي لا تصلح ليتعين التخصيص لاحتمال النسخ من جهة تأخر العام. وإن شئت قلت أن تقدم الخاص يضعف ظهوره في التخصيص ويجعل ظهور العام في النسخ قويا، فيكون ظهور العام في العموم مكافئا لظهور الخاص في التخصيص. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. طبعا نشير إلى أن هذه المسائل تسمى تعارض الأحوال، وأيضا نعقب على ما قلناه أن تعارض العام المتأخر مع الخاص المتقدم من جهة أنه يكون ناسخان، يعني يحتمل أن يكون ناسخان، وإلا فإن العام لا يكافئ الخاص، لكن لأنه متأخر أصبح احتمال الناسخية مقتضى تأخره، فيقوى بذلك العام على مكافأة الخاص. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله.